كالفتوح الحنبلي. جعلها أربعة، واضح؟ العلة والسبب والشرط والمانع. وبعضهم يجعلها السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان والعزيمة والرخصة، سبعة فقط، واضح؟ بعضهم يجعلها كم؟ سبعة فقط، كالشاطبي. وبعضهم يجعلها السبب والعلة والشرط والعلامة كالبزدوي، واضح؟ كالبزدوي جعلها هذه الأعداد. والعشرة التي ذكرناها هنا هي مفهوم كلام ابن قدامة، هي مفهوم كلام ابن قدامة كما سيأتي، وكلام الآمدي، وكلام الآمدي. وبعضهم قد زاد على هذه العشرة وبعضهم أنقص، واضح؟ يعني بعضهم يذكر زيادة، وإن كانت هذه الزيادة التي تذكر حقيقة هذه الزيادة هي متفرعة عن هذه العشرة، يعني لا تخرج، واضح؟ لا تخرج عن هذه العشرة. نعم.
اعلم ان ما ذكر من
اقسام
مقابل وضع ستة اقسام.
نعم، قال اعلم ان ما ذكر او ذكر المصنف هنا من اقسام خطاب الوضع كم؟ ستة اقسام. ستة اقسام. قال
القسم الاول ما يقوم به الحكم وهو نوعان، العلم والاسباب.
كم بقي من الوقت؟ ست. إذا كان كذا نقف، لأن هذا يحتاج تفصيل، أظن في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لحد لدي سؤال أو للنساء، الفاسد والباطل سيأتي بيانه إن شاء الله. الحنفية فرقوا، أما جمهور أهل العلم فقالوا بأنه لا فرق وهو الراجح، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله أنه لا فرق بين الفاسد والباطل. خطأ، وجوب الصلاة ما يصلح، لأن الشرط سيأتي تعريفه هو ما يلزم من وجوده الوجود. لا، ليس هذا تعريف الشرط. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. لأننا لو قلنا ما يلزم من وجوده الوجود هو السبب، هذا هو تعريف السبب، فلو قلنا بأن مجرد الوضوء يوجب الصلاة هذا لا يقول به أي عالم، ولهذا لابد من الدقة في هذه المسائل. واضح؟ هو وصف للصحة فقط وللقبول وللجواز، أما أن نقول هو وصف للوجوب فهذا لا يستقيم. إذا صار هذا الشرط سبب، ولم نستطع أن نفرق بين السبب والشرط، هنا يقع الخلط. نعم، اكتفيتم؟ أراك تتحنحن في شيء؟
أكثر أن الأحكام الوضعية عبارة عن أخبار، قد يقول قال الأخبار قد تكون سلطان أو
خطيب. إيه، لكن في انتبه، الشرع ما في غير الصف، إذا وضع لك هذا الخبر فاقبله رغما عن أنفك وأنفي، واضح؟ لأنه خبر من الله وهي إخبار، يقول لك إذا حصل كذا فالصلاة كذا، وهو وصف للحكم التكليفي، يعني بينه وبين الحكم التكليفي علاقة، واضح؟ تقول إذا لبس إنسان جوربا على طهارة ومسح عليه ثم لبس جوربا آخر، فهل يجوز أن يمسح على الجورب الثاني أو لا؟ هذا الرجل الذي أو المرأة التي لبست الجورب، لبست هذا الجورب على طهارة ثم مسح، أليس كذلك؟ فهي الآن لبست جورب ثاني تريد أن تمسح عليه، هل يجوز لها ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها قد لبست الجورب على ماذا؟ على ممسوح، واضح؟ لبست على ممسوح، فلم تقم بتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني على وضوء. لكن لو كان العكس، لبست الجورب الأول ثم لبست الجورب الثاني ومسحت على الأعلى ثم خلعت، يجوز أن تمسح على الأدنى لأن ما زال الأمر متحقق. وضح لكم الفرق؟ أما العكس فلا، والله تعالى أعلى وأعلى. حدد أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسبق في الدرس الماضي أن تكلمنا على الحكم الثاني من الأحكام الشرعية، وبينا بأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. وعرفنا الحكم الوضعي وقلنا
اعلم ان ما ذكر من اقسام المقابل وهو سته اقسام.
نعم، وبينا لكم خلاف اهل العلم في هذه المساله.
القسم الاول ما يظهر به الحكم وهو نوعان: العلل والاسباب.
انتبه، قال القسم الاول وهو ما يظهر به الحكم، وهو ما يظهر به الحكم وهو نوعان. انتبه الى قوله ما يظهر به الحكم، يعني الحكم يظهر لك بوجود ماذا؟ بوجود هذين الأمرين. قال وهو نوعان: العلل والأسباب. العلل والأسباب، إذن أخذنا من كلام المصنف هذا رحمه الله بأن وجود العلل ووجود الأسباب علامة على وجود ماذا؟ على وجود الحكم. وجد السبب وجد الحكم، وجدت العلة وجد الحكم، أليس كذلك؟ هذا معنى قول المصنف ما يظهر به الحكم، يعني بظهور هذه العلة ظهر لنا الحكم، وسنبين هذا. نعم.
الثالث الشروط.
نعم، الثالث الشروط.
الرابع الموانع. الخامس الصحة. السادس الفساد. وانجر الكلام إلى الرخصة والعزيمة والمضاء والمداء والمعادة.
نعم، قال وانجر الكلام، ذكر ستة هو الفساد، ثم قال وانجر الكلام بعد ذلك إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة. كم صار؟ 10، أليس كذلك؟ لأنه ذكر الرخصة والعزيمة و إلى آخره. إذن ذكر هذه الأمور. عندنا العلل، والعلل سنبين لماذا لم نذكرها نحن في التعريف. ذكر الأسباب وذكر الشروط والموانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة. كم؟ 11. وإن كانت العلة سنبين بأنها لماذا لم نذكرها، هل هي داخلة في شيء أو ليست داخلة في شيء من هذه الأمور، واضح؟ قال نعم. والإعادة، قلت اعلم أن ابن قدامة رحمه الله، اعلم أن ابن قدامة رحمه الله قسم الحكم الوضعي إلى قسمين رئيسيين. ما قال القسم الأول ما يظهر به الأحكام، وذكر منه ماذا؟ العلل والأسباب. أليس كذلك؟ ثم ذكر القسم الثاني الذي هو متفرع، هو القسم الثاني الآخر. إذن ذكر ماذا رحمه الله؟ قسم الحكم الوضعي إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول ما يظهر به الحكم. إذن القسم الأول هو ما يظهر به الحكم، هذا قسم من أقسام ماذا؟ الأحكام الوضعية. القسم الأول وهو القسم رئيسي من أحكام الأقسام، من أحكام الوضعية، واضح؟ هذا القسم هو قسم من أقسام الأحكام الوضعية، لأنه قسم الأحكام الوضعية إلى قسمين. قال القسم الأول ماذا؟ ما يظهر به الحكم وذكر فيه العلة والسبب والشر والمانع. ذكر فيه السبب، ذكر فيه العلة والسبب والشر والمانع. ويعني بذلك رحمه الله أن وجود هذه الأمور يظهر بها الحكم التكليفي. وجود هذه الأمور ما هي؟ العلة، السبب، الشر، ماذا؟ المانع. هذه أربعة أمور، واضح؟ العلة، السبب، الشر، المانع. قال بوجود هذه الأمور يظهر لك ماذا؟ يظهر لك حكم تكليفي، حكم واضح. عرفتم؟ قلنا يظهر بها الحكم التكليفي. فالشارع جعل وجود هذه الأشياء موجبا للأحكام. الشارع جعل هذه الأشياء موجبا للأحكام، عرفتم؟ فالعلة يذكر العلماء مثلا اليمين، سيأتي بيان هذا بالتفصيل. اليمين، اليمين هذه ماذا؟ هي العلة المقتضية لوجوب الكفارة. فتسمى ماذا؟ تسمى علة الحكم، فتسمى علة الحكم. وإن كانت الكفارة، كل هذا سأشرحه لكم إن شاء الله في بيان العلة هناك، سنشرح هذا بالتفصيل. وإن كانت العلة وإن كانت الكفارة تتحقق بوجود أمرين، اليمين وهي العلة والحنف وهو شرط في الوجوب. أنا لن أشرح هنا، المهم تعلموا بأن العلة توجد حكم. ما هو الحكم؟ وجوب ماذا؟ الكفارة. قد تتحقق هذه الوجوب فتصبح واجبة، وقد لا تكون واجبة. المهم أن هذه العلة ظهرت لنا بها ماذا؟ ظهر لنا بها حكم تكليفي وهو وجوب الكفارة. هذا سيأتي بيانه بالتفصيل هناك إن شاء الله في العلة، سأفصل لكم هذه المسألة بالتفصيل. إذن هل العلة ظهر لنا بها حكم أو لم يظهر؟ ظهر لنا بها حكم، لهذا ذكرها من القسم الأول وهو ما يظهر به الحكم. ومثال السبب دخول الوقت، فهو سبب في وجوب الصلاة، أليس كذلك؟ فهو سبب في وجوب الصلاة، وهكذا البقية، وهكذا البقية، يعني الشرط. إذا وجد الشرط يأتي بماذا؟ بالمشروع، أليس كذلك؟ عرفتم؟ رجل أراد أن يصلي ما يتحقق هذا الوجوب إلا بماذا؟ إلا بأن يأتي بماذا؟ بالوضوء. فإذا توضأ قلنا الآن تصبح الصلاة عليك ماذا؟ الآن تستطيع أن تصلي، فهي واجبة، وإن كان قبل ذلك واجبة بدخول الوقت، لكن هنا الآن سيقبل الشارع منك هذه العبادة. إذن دلنا على حكم، ظهر لنا حكم، ما هو الحكم؟ قبول الصلاة وعدم قبول الصلاة، صحيح؟ عرفتم؟ أيضا المانع كذلك يظهر لنا به ماذا؟ حكم. ما هو الحكم؟ إعادة الصلاة، عدم قبول الصلاة، إلى آخره. إذن هذه الأمور تظهر بها ماذا؟ الأحكام. ننتقل الآن إلى القسم الثاني. القسم الثاني، وذكر فيه الصحة والفساد والأداء والإعادة والقضاء والقضاء والرخصة والعزيمة، والرخصة والعزيمة، وسيأتي بيان جميع هذه الأمور، كل هذه الأمور سنبينها بالتفصيل إن شاء الله. إذن الآن ابن قدامة، هذا تقسيم لابن قدامة، قسم رحمه الله الأحكام الوضعية إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول ما يظهر به الأحكام، القسم الثاني ذكر بقية الأمور. عرفتم؟ وإن كان قد يعني يناقش في بعض هذه الأمور، لأن الأحكام الوضعية كما قلت لكم الخلاف فيها يطول، ولكن عليك أن تضبط هذه المسائل في الأحكام الوضعية وتعلم ماذا تكلم العلماء حتى تظهر لك مسائل جليلة كما ترون، كما سترون إن شاء الله. إذن الذي يهمنا بأن الأحكام الوضعية هذه الأقسام التي تندرج تحتها، وضح لكم؟ قال رحمه الله:
وهذه تفاصيل ذلك كله.
نعم، يعني وهذه تفاصيل ذلك كله، يعني كل هذه الأمور سنفصل فيها. ما هي الأحكام الوضعية؟ هي التي ذكرت، عرفتم؟ التي ذكرها ومرت. نعم.
تعلم أولا أن خطاب الوقت إنما سميت خطاب الوقت لأن الشرع وقع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع مثلا.
نعم، يقول لماذا سمي خطاب وضع؟ قال لأن الشرع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع مثلا، واضح؟ والموانع، فالشارع لما وضع لنا هذا سمي خطاب وضع وليس خطاب تكليف. خطاب التكليف افعل او لا تفعل، خطاب الوضع يضع لك علامة لقبول شيء او لعدم قبوله او لوجوب شيء او لعدم وجوبه الى اخره، واضح؟ ولهذا سنبين في مسألة الصحة والفساد وهذه الأمور هل هي من أحكام التكليفية ومن أحكام الوضعية، عرفتم؟ نعم.
بمعنى أنه يقول إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة.
نعم، بمعنى أنه يقول إذا زالت الشمس عن كبد السماء فإني قد وضعت وجوب الصلاة، يعني وضعته وألزمته عليكم، واضح؟ فقال وضعته عنكم، وضعته أي وضعته عليكم، واضح؟ فكأن الشارع يقول لك إذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر فقد وضعت عليك الصلاة، يعني أوجبت عليك الصلاة. كيف وضع علينا الصلاة؟ بوجود هذا السبب، وهو زوال الشمس عن كبد السماء، وهو دخول وقت الظهر. إذن أوجب علينا صلاة، عرفتم؟
وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة.
نعم، كذلك إذا تم النصاب وحال الحول وضعت عليك الزكاة، يعني زكاة المال. هذه كلها هل هي حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ حكم وضعي لتصل به إلى حكم تكليفي. قال:
وإذا حصل الحول فقد وضعت وجوب الصلاة والصوم.
نعم، وإذا حصل الحيض من المرأة فقد وضعت ماذا؟ سقوط الصلاة. وضعت سقوط الصلاة يعني أسقطت عنها الصلاة. لماذا؟ لوجود هذا المانع وهو الحيض. إذا وجد حكم تكليفي، نعم أليس كذلك؟
واعلم أن الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوقت بفارقين ظاهرين وهما.
نعم، لما كان يشكل على بعض الناس الفروق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، لأن خطاب التكليف من خطاب الشرع وخطاب الوضع من خطاب الشرع، أليس كذلك؟ نحن ما قلنا بأن خطاب التكليف لما عرفناه أدخلنا فيه خطاب الوضع، في النهاية قلنا أو وضع، إذن يدخل فيه خطاب الوضع. فخطاب التكليف وخطاب الوضع يدخلان تحت خطاب الشرع يعني الحكم الشرعي. فبعض الناس يلتبس عليه ما يدري هل هذا حكم تكليفي أو وضعي، فكيف نستطيع أن نفرق بين خطاب الوضع وبين خطاب التكليف؟ فمثلا لو رأينا هذا الحكم وهذه الجملة نريد أن نعلم ونعرف هل هو خطاب تكليف أو خطاب وضع، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لك الفروق. ما هي الفروق؟ الفروق التي يفرق بها بين حكم تكليفي أو خطاب تكليفي وخطاب وضع. واضح؟ لأنه إذا فرق بهذا التفريق اتضح لك ما سيأتي. ولهذا قال رحمه الله أولا، هذا الأمر الأول، أولا ما هو؟ قال إن خطاب الوضع ما علامته؟ قال
إن خطاب الوضع علامته أنه لا يكون
في خطاب الوضع له علامة. ما هي العلامة؟ قال أن لا يكون في قدرة المكلف، ما يستطيع المكلف أن يأتي به، ليس تحت مقدور المكلف أصلا هذا الخطاب. هذه من العلامات، كيف لا يكون تحت مقدور المكلف؟ قال
كزوال الشمس والنقاء من الحيض.
كزوال الشمس، هل رجل يستطيع أن يقول للشمس قبل الظهر يحركها حتى يدخل وقت الظهر؟ لا يستطيع، رغم أن دخول وقت الظهر سبب حكم وضعي، لكن هل هو بمقدور المكلف؟ أبدا، أليس كذلك؟ إذن هذه علامة تبين بأن الحكم الوضعي علامته بأنه ليس تحت مقدور المكلف. الأسباب يستطيع أن يأتي بهذا السبب؟ ما يستطيع. المرأة تستطيع أن تطهر من الحيض، تريد أن تصلي وهي حائض، تقول خلاص أنا أطهر نفسي رغما عن أنفي، خلاص يا دم انقطع، فينقطع الدم؟ تستطيع؟ أبدا. لماذا؟ لأن هذا مانع وهو من الأحكام الوضعية، أليس كذلك؟ ما تستطيع أن تتصرف فيه، هذا علامة. واضح؟ فهذه العلامة دلت على أن هذه الصورة من هذه الصور هي من الأحكام الوضعية. لماذا؟ دلنا ذلك على أنه ليس تحت مقدور المكلف، ليس تحت مقدور المكلف. هذا الأمر الأول، كما قال خطاب الوضع علامته أنه إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا، إما، وقد يكون طبعا صور أخرى سنبعث فيها. إذن هذه علامة، إن رأيت أن هذا الشيء لا يستطيع أن يأتي به المكلف كسبب مثلا دخول الوقت، نقول يكون دخول الوقت ماذا؟ نجعله من الأحكام التكليفية ومن الأحكام الوضعية، نجعله من الأحكام الوضعية لأنه ظهرت لنا علامة تدلنا على أنه من الأحكام الوضعية، هي أن هذا الأمر ليس تحت مقدور المكلف. وضع؟ نعم.
أو يكون في قدرته.
الأمر الأول لا يكون في قدرته مطلقا كزوال الوقت، ما يستطيع. الأمر الثاني قد يكون في قدرة أو تحت قدرة المكلف، لكن لا يؤمر به، لأنه لو أمر به صار حكم تكليفي، أليس كذلك؟ فدلنا على أن هذا الأمر الذي تحت قدرة المكلف ثم إن الشارع لم يأمر به، أن هذا حكم وضع جزمة. لماذا؟ لأنه لو كان حكم تكليفي لأمر به وهو تحت قدرة المكلف، فلما لم يأمر به علمنا بأن هذا حكم وضعي. مثل
كالنصاب
للزكاة، رجل ما يملك النصاب، يستطيع أن يملك النصاب أو مستحيل؟ يستطيع، لو قلنا له اجمع المال واجمع فيصل إلى النصاب، لكن هذا لم يأمر به الشارع، ما قال الشارع يجب عليك أن تجمع النصاب حتى تجب عليك الزكاة. هذه المسألة بحثناها نحن، واضح؟ وهو ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هنا المصنف رحمه الله يقول هذا من الأحكام الوضعية، لهذا هناك لم نجعله واجب. لماذا قلنا ما لا يتم الوجوب؟ لأنه حكم وضعي، عرفتم؟ وهكذا ترتبط جميع المسائل. لهذا من درس معنا تلك المسائل التي مضت الآن يتصور المسألة كليا واضحة كالشمس. فالشرع لم يأمر المكلف بأن يجمع النصاب حتى تجب عليه الزكاة، ولهذا من الجهل بما كان أن يؤمر المكلف ويقال له يجب عليك أن تجمع المال حتى تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأن هذا حكم وضعي، صحيح هو تحت قدرة المكلف، لكن الشرع لم يأمر به، فلما لم يأمر به علمنا بأن هذا حكم وضعي، إذ لو أمر به دخل في أي حكم؟ في الحكم التكليفي، أليس كذلك؟ وأيضا والاستطاعة للحج، رجل يقول لك ما حججت، تقول له لماذا؟ يقول لك ما أستطيع، ما عندي مال، تقول له يجب عليك أن تستطيع؟ أبدا. يجب عليك أن تجمع مال حتى تذهب إلى الحج؟ أبدا. لماذا؟ هذا غير مستطيع، والشارع لم يأمره بوجوب الاستطاعة والبحث عن الاستطاعة، أليس كذلك؟ دلنا هذا على أنه حكم وضعي، لأنه بقدرته أن يجمع ويصبر حتى يصل إلى الاستطاعة، لكن الشارع لم يكلفه بذلك. انتبهوا إلى كلمة لم يكلفه بذلك. لماذا؟ لأن هذا حكم وضعي ليس حكم تكليفي، فعلمنا بذلك بأن هذا من أي الأحكام، التكليفية والوضعية؟ الوضعية جزما، لأنه لم يأمر بها الشارع. وضح لكم؟ نعم.
وعدم السفر للصوم
كذلك، عدم السفر للصوم، واضح؟ عدم السفر لماذا؟ للصوم، يعني لإسقاط الصوم أو لوجوب الصوم. رجل لم يسافر، نقول له يجب أن تسافر حتى تسقط الصوم؟ أبدا. إذا سافر فهي ماذا؟ رخصة. والرخصة من أي قسم؟ الوضعي. من أين علمت ذلك؟ وضح لكم؟ نعم.
وبهذا تعرف أن حفاظ التكليف على نفسه حرام، أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا كالوجوب للصلاة أو ترك الكسالى من النيام.
نعم. قال وبهذا تعرف أن خطاب التكليف الآن في مقابل خطاب الوضع. خطاب الوضع قلنا إما أن يكون ليس تحت قدرة المكلف مطلقا، أو يكون تحت قدرة المكلف ولم يؤمر به، يقابله الآن الحكم التكليفي. قال يكون في قدرة المكلف ويؤمر به، هنا قدرة المكلف ولم يؤمر به في الوضع التكليفي، قدرة المكلف ويؤمر به كماذا؟ كالوضوء، أليس كذلك؟ لهذا يجب، فنعرف بأن هذا حكم ماذا؟ تكليفي، حكم تكليفي. قال للصلاة أو تركا كسائر المنهيات، ينهاك عن شيء، هذا دل على أنه ماذا؟ حكم تكليفي. قلت يعني الفرق الأول أن الحكم التكليفي يشترط له استطاعة فعل المكلف له، وأن يقدر على فعله، أليس كذلك؟ يقدر على فعل هذا الأمر الذي كلف به. أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه، أو فلا يشترط فيه قدرة المكلف، لا تشترط فيه قدرة المكلف عليه، فقد يكون مقدورا للمكلف وقد يكون غير مقدور للمكلف، كما مثل المصنف، أليس كذلك؟ كما مثل لنا المصنف. نعم. لا تستعجل، كلها سيأتي، لسه ما انتهينا من الفروق، هذا كله سيأتي. نعم.
وخطاب المرفع
نعم، هذا الثاني، الفرق الثاني ما هو؟ قال قال خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، خطاب الوضع أعم وأشمل من خطاب التكليف. قال لأن كل تكليف لابد أن يوجد معه خطاب وضع، كل تكليف لابد أن يوجد معه خطاب وضع، أليس كذلك؟ الصلاة خطاب الوضع موجود لا شك، الموانع والشروط وهو إلى آخره، كل تكليف. قال لا يخلو من شرط أو مانع حتى تصح هذه العبادة، حتى تكون واجبة، أليس كذلك؟ قال وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف. إذن الأمر الأول، كل تكليف لابد أن يكون معه وضع، إذن الوضع عام، الوضع عام، لكن قد يوجد ماذا؟ وضع من غير تكليف، هناك لا يوجد تكليف من غير وضع، لا يوجد تكليف إلا مع وجود وضع، لكن قد يوجد وضع من غير تكليف. كيف يوجد وضع؟ نحن عرفنا تكليف مع الوضع، كالصلاة لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع ووجود الأسباب، أليس كذلك؟ هذا حكم تكليفي ما يخلو من وضعه، لكن حكم وضعي يخلو من تكليف؟ نعم. كيف؟ قال كلزوم غرم المتلفات وأروش الجنايات لغير المكلف كالصبي، أليس الصغير غير مكلف؟ وبلا لا شك وغير مكلف، ورغم ذلك قلنا يلزمه إذا أتلف شيء أن يدفع الضمان، أن يدفع القيمة، أليس كذلك؟ إذن هذا حكم وضعي في من؟ في غير مكلف، في غير مكلف، لأن الصبي غير مكلف، واضح؟ فأوجدنا حكم وضعي في غير مكلف، لأن التكليف متى يكون؟ الأحكام التكليفية على من تقع؟ على المكلف، أليس كذلك؟ هنا أوجدنا حكم وضعي مع من؟ مع غير مكلف، ولهذا لا يوجد تكليف إلا مع وجود الوضع، لكن الوضع قد يوجد من غير المكلف، مثل هذه الصورة، فهنا الصبي وهو غير مكلف وضعنا عليه هذه الأمور، لماذا؟ رغم أنه غير مكلف، لأن هذا من باب خطاب الوضع ليس من باب خطاب التكليف. واضح لكم هذا الفرق؟ هو فرق واضح. نقول الفرق الثاني الذي ذكره وهو أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، وهو من توفرت فيه الشروط التي مرت معنا، تذكروا ما هي الشروط؟ ذكرنا شروط لتكليف المكلف، أليس كذلك؟ تذكروا ولا نسيتم؟ أن يكون عاقل بالغ إلى آخره. هذه المسائل مرت معكم. نعم، قلنا فيه الشروط. أما الحكم الوضعي فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف، يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف وغير المكلف، كما مثل المصنف رحمه الله، كما مثل المصنف رحمه الله. قال:
وقيل بينهما عموم وخصوص بالوجه اعتمد والتعاطي في الظروف.
نعم، قيل بينهما عموم وخصوص من وجه. فالخطاب الوضعي بينه وبين الخطاب التكليفي عموم من وجه وخصوص من وجه، وذكر هذا القرافي وبين بأنه قد يوجد حكم تكليفي من غير حكم وضعي، ليس كما قال المصنف يعني، وبين بأنه قد يوجد حكم وضعي من غير حكم تكليفي، ثم فصل في هذه المسألة وأطر. قلت: واعلم أن هناك فروق أخرى لم يذكرها المصنف، نذكر لكم الفروق الأخرى التي يتضح بها أيضا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فنقل الفرق الثالث. الفرق الثالث: الحكم الوضعي الخطاب فيه خطاب إخبار وإعلام، خطاب إخبار وإعلام، جعله الشارع علامة لأحكام، جعله الشارع علامة لأحكام، كما بينا بأنه وصف للحكم التكليفي لأحكام، وربط فيه بين أمرين بحيث يكون أحدهما سببا للآخر أو شرطا له أو مانعا منه إلى آخر. واضح؟ إذن الحكم الوضعي إخبار وإعلام ووضع كما سبق، أليس كذلك؟ أما الحكم التكليفي فهو يختلف. أما الحكم التكليفي فالخطاب فيه خطاب طلب، يعني أوامر ونواهي إشاء، أليس كذلك؟ قلنا فالخطاب فيه خطاب طلب، إما فعل أو ترك أو التخيير بينهما. الشارع الحكم التكليفي يطلب منك إما أن توجد فعل أو توجد ترك أو أنت مخير بينهما. هل هو يختلف عن الحكم الوضعي أو لا يختلف؟ لا شك أنه يختلف عن خطاب الوضعي. خطاب الوضعي علامة وضعها الشارع لوجود أشياء، أما الخطاب التكليفي لا، افعل لا تفعل أنت مخير. فرق شاسع بين أن يقول لك إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، وفرق بين أن يقول لك صلي، فرق شاسع أليس كذلك؟ قلنا والتخيير بينهما، وسبق هذا الفرق عند الكلام على التعريف، هذا سبق عند تعريف حكم الوضع تذكره. الفرق الرابع: الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب والمباشرة. الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب والمباشرة، فإن المكلف إذا قام بعمل موافق لأمر الشرع فإنه ماذا؟ فإنه يؤجر، وإذا كان مخالف فإنه يستحق العقاب عليه من؟ أبوه؟ أخوه؟ لا، هو بنفسه، هو بنفسه زيد صلى كما أمره الله، أجر. زيد وقع في الزنا، من يأثم؟ أبوه يأثم؟ لا. أخوه؟ لا. ابنه؟ لا. من الذي يأثم؟ هو بنفسه. واضح؟ إذن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب والمباشرة من من؟ من هذا المكلف الذي قام بالفعل، فإنه هو الذي إما يؤجر وإما يؤزر. واضح؟ قلنا هو بنفسه، ويطالب منه الحق، يطالب منه الحق هذا المكلف بنفسه. إذن هذا في ماذا؟ الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي، الحكم التكليفي لا يعاقب إلا هو ولا يؤجر إلا هو. الحكم الوضعي لا يختلف، فقد يعاقب من هو بسبب غيره، قد يعاقب هذا الرجل بسبب رجل آخر، كيف سنبينها. قلنا أما الحكم الوضعي فقد يعاقب الإنسان بكسب الغير، أنت تعاقب بكسب غيرك، إذا وجدت أن الإنسان عوقب بكسب غيره فاعلم أن هذا حكم وضعي، لا تقول حكم تكليف. إذا عوقب بكسبه هو تسميه حكم تكليف، هذا فرق واضح. كيف يعاقب بعمل غيره؟ نقول فهو يعاقب، قلنا أما الحكم الوضعي فقد يعاقب الإنسان بكسب الغير، كما لو قتل شخص آخر خطأ، زيد قتل عمرو، من الذي تسبب في القتل؟ زيد، أليس كذلك؟ قتل خطأ، الدية على من تجب؟ الدية تجب على العاقلة، العاقلة هم الذين باشروا القتل؟ أبد، يعني أهل الميت، كما مر معنا هذا في درس التيسير في القصاص والقتل، أليس كذلك؟ نحن أوجبنا الدية على من؟ على العاقلة. لكن هذا الإيجاب على العاقلة هل هو حكم تكليف أو وضعي؟ لا، لأنه من باب الأحكام الوضعية وصف ظهر لنا به حكم تكليفي، فعلمنا بأنه حكم وضعي. عرفتم؟ يعاقب الإنسان على فعل ماذا؟ على فعل غيره. إذا عوقب الإنسان على فعل غيره فهو حكم وضعي، كما شرحت لكم التيسير، بينت لكم بأن هذا من باب الأحكام الوضعية، تذكروا هذا. قلنا بكسب الغير، كما لو قتل شخص آخر خطأ، فإن الدية تجب على العاقلة، فإن الدية تجب على العاقلة، وإن لم يكن القتل مكتسبا لهم، هم ما قاموا بالقتل لكن أوجبها الشرع حتى يتعاون الناس، لأن هذا المسكين قتل خطأ، لو قتل عمد أمر آخر، ما يعاون، إنما يعاون في قتل الخطأ حتى ترتبط المحبة بين الأهل والأسرة وبين المجتمع الموجود في معاونة هذا الرجل الذي وقع منه هذا الفعل الخطأ، أن الخطأ كما تعلمون إنسان لا يؤاخذ عليه. نعم، قلنا فإن الدية تجب على العاقلة، وإن لم يكن القتل مكتسبا لهم فوجبت الدية عليهم، من باب التكليف؟ لا، ليس من باب التكليف، فوجبت الدية عليهم ليس من باب التكليف. لماذا؟ لاستحالة التكليف بفعل الغير، مستحيل أن يكلف الإنسان بفعل غيره، رجل ترك الصلاة أنا تجب علي الصلاة وأنا ما ذنبي، أليس كذلك؟ إذا رأيت الشارع أوجب عليك فاعلم أنه هو من باب حكم وضعي، ثم ابحث عن الحكمة والعلة التي من أجلها أوجب عليك الشارع. وضع، قلنا لاستحالة التكليف بفعل الغير، بل معناه إن فعل الغير سبب، والسبب من أي حكم؟ الأحكام الوضعية، سبب في ثبوت هذا الحق في ذمتهم، في ذمة من؟ العاقلة، في ذمتهم يعني في ذمة العاقلة. هذا الفرق الرابع، وأظن الفرق واضح بين حكم تكليف وحكم أو خطاب تكليف وخطاب وضعي. الفرق الخامس: الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلف. تذكر هذا ولا ما تذكره؟ ما هو الشرط الذي ذكرناه أو الشروط التي ذكرناه في الفعل المكلف به؟ أن يكون معلوم لدى المكلف، أليس كذلك؟ هذا ذكرناه في شروط الفعل المكلف به. لهذا الآن المسائل كلها ينبني بعضها على بعض، واضح؟ الآن ما معنى يكون معلوما؟ هذا تفصيله قد مضى، واضح؟ إذن لابد أن يكون معلوم لدى المكلف، لا يؤمر بماذا؟ بمجهول، أليس كذلك؟ فنقول أن يكون معلوم، أن يكون معلوما للمكلف، وأن يعلم أن التكليف، وأن يعلم يعني المكلف أن التكليف به صادر من من؟ صادر من الله عز وجل، يعني من الشرع. لماذا؟ تذكر لماذا؟ حتى تصح منه النية. تذكر هذا؟ حتى تصح منه ماذا؟ النية، حتى يكون هذا العمل يؤجر عليه. أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف أبدا. لو رأيت أن الإنسان حصل له شيء من غير علمه بأن الشارع أوجب عليه أو أباح له أو استحب له أو أوجد شيء، فاعلم بأنه حكم وضعي. كيف؟ نقف. أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف، فلذلك يرث الإنسان بدون علمه. صغير جنين بعد أن يولد مات أبوه، يرث أو لا يرث؟ كيف يرث وهو صغير؟ كيف يرث؟ نقول لأنه من باب الأحكام الوضعية، لأنه لابد أن يكون عاقل بالغ إلى آخره حتى نورثه. لا، نورثه وإن كان صغير وإن كان مجنون. لماذا؟ ليس من باب التكليف، هذا من باب الأحكام الوضعية. فدلنا هذا على أنه حكم وضعي أو ليس بحكم وضعي؟ حكم وضعي، لأنه لو كان حكم تكليفي ما وجه إلى من؟ أعطي من؟ الصغير هذا الميراث. واضح؟ قلنا بدون علمه. وكذلك وتحرم المرأة بطلاق زوجها وإن كانت لا تعلم. هل يشترط أن تعلم المرأة؟ أن يأتيها ويطلق، يجلس أمامها ويطلق؟ لا، لا يشترط. لو طلقها من ورائها أمام القاضي، أمام أناس، فأشهدهم بأنه طلق كذا وكذا، يقع ولا يقع؟ يقع، والمرأة لا تدري، لا تدري. نعم، هذا حكم وضعي، وقع عليها الطلاق، وقع. لماذا نوقع الطلاق وهي لا تدري؟ هل يشترط علم المرأة؟ لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ لأنه بالنسبة لها هو حكم وضعي، ليس حكم تكليفي. أليس هناك فرق؟ واضح. لأنه لو كان حكم تكليفي من شروط الفعل المكلف به ماذا؟ أن